بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم دوما بتحية الإسلام، تحية للجنة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويسعدني ويشرفني أن أرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب. صلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحيي قلوبنا على طاعته، منه لذلك والقادر عليه. وكما عودتكم دائما أيها الإخوة والأخوات، أن ننتقي لكم ثلة من علماء هذه الأمة المباركة وعددا من مشايخها الأجلاء. في هذه الحلقة معنا عالم من أعلام هذه الأمة وشيخ من مشايخها، ألا وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان. باسمكم جميعا وباسم حياة القلوب وباسم القطر، نرحب بك فضيلة الشيخ ضيفا على حياة القلوب وضيفا على وزارة الأوقاف في قطر، فحياك الله.
حياكم الله شيخ عايد، وأحسن الله إليك وبارك فيك، ومرحبا بك وبالإخوة والأخوات.
حياك الله الشيخ، نفع بك. كنت طبعا قبل أن نبدأ الحلقة أريد أن أعرف بمسمى معين تحتاجه، فعجزت أن أختار ماذا وأعرف بك في هذا الجانب. فالشيخ جزاه الله خيرا له مجالات واسعة، منها إنشاء قنوات إسلامية كقناة أفريقيا والتي تتحدث بعدة لغات لأفريقيا، ومنها أيضا قناة طيب المعروفة، وله جهود دعوية مباركة في شتى بقاع الأرض. فأسأل الله عز وجل يكثر أمثاله وأن ينفع به أينما كان وحيثما كان. واخترنا موضوعا مميزا كضيفنا المميز في هذه الحلقة. موضوعنا اليوم يدور حول ما يدور حولنا. تعهدنا مع بعضنا البعض أيها الإخوة والأخوات أن نتكلم على مواضيع تمس واقعنا وتهم حياتنا، ونحاول من خلالها أن نجثث الأمة وأن نرفع الأمة وأن نجعل الأمة تعود إلى ما كانت عليه في سالف عصرها وفي تاريخها المجيد الذي أعزها الله بها في هذا الجانب. موضوعنا اليوم أيها الإخوة حول أسباب النصر وعلاقتها بالثقة في الله سبحانه وتعالى. كلنا يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه صلى الله عليه وسلم مرت به أو مرت عليه أيام وشهور وسنوات من تجبر الأعداء وتكبرهم وطغيانهم، حتى بلغ بهم الرمو النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. تخيلوا، يرمى نبينا صلى الله عليه وسلم بالحجارة، وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم، بل وحاربوه في كل شيء، ولم يتركوا منه شيئا، لا بدنه الشريف ولا أصحابه ولا أتباعه، بل لم يتركوا حتى عرضه وشرفه، لعنهم الله لعنة واسعة. ولقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم درسا لن ينسى في الثقة بالله والتعلق به سبحانه والاحتماء بجلاله، الاحتماء بجلال الله سبحانه وتعالى، مع العمل أيضا على الأخذ بالأسباب، أسباب النصر، ثم ترك الحكمة الإلهية وتدبير الرباني أن يفعل فعله فيما سيؤول إليه مصير المؤمنين وما سينتهي إليه مصير الظالمين. وكانت النتيجة أن الظلم والكفر والطغيان والجبروت كانت له، نعم أيها الأخوة، كانت له جولات وصولات كما تشاهدون الآن في سوريا وفي غيرها، لكنها انتهت بخسارة أمام تمسك المؤمنين بدينهم واعتزازهم بكرامتهم وبربهم وثقتهم في نصر الله سبحانه وتعالى، بل وابتغائهم ما عند الله في الدار الآخرة، مع حرصهم الشديد على الأخذ بجميع أسباب النصر والتمكين. وللظالمين نقول، بل حتى أيضا للمظلومين نقول، أين من كان قبلكم من الأمم؟ أين فرعون؟ أم أين هامان؟ أين جبابرة التاريخ؟ أين الظالمين الذين ظلموا المؤمنين والمسلمين؟ أين الذين أمر أو الذين أمر بالإعدام قهرا؟ وأين المعدوم أيضا ظلما؟ كلهم الآن بين يدي الله سبحانه وتعالى. إن من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا يا الأخوة، من القرآن الكريم المكي ما يميز هذه الفترة من شدة وضيق، مع ما يميز هذه الفترة شدة وضيق واستضعاف، ثم إن الله سبحانه ينزل قوله تعالى، وتذكروا هذا القول دائما وأبدا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إذن فما معنى ثقة في الله، وما السبيل لاستنصارها ولاستحضارها دائما بين يدينا وبين جنباتنا، ثم كيف يجمع المؤمن بين العزة من جهة وقساوة الظلم من جهة أخرى، وما هي الأسباب التي لا ينبغي ألا يغفل عنها المؤمن الصادق حتى ينصره الله سبحانه وتعالى. أسئلة ومحاولة طرحها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، حياك الله مرات عديدة وأزمنة مديدة في قطر فضيلة الشيخ، ونفع الله بالدنيا والآخرة.
كرمكم الله
الشيخ. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع؟ ما أهمية الحديث عن هذا الموضوع في هذا الوقت بالذات؟
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الموضوع يا أبا عبد الرحمن جزاك الله خيرا هو من الأهمية بمكان، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول أن كثيرا من الناس إذا رأوا ما ينزل بإخواننا المسلمين سواء كان في فلسطين أو في سوريا أو في غيرها من بلاد الله لربما يغلب عليه يأس قاتل ويظن أن الدنيا قد خربت وأن الأمور قد انتهت إلى تسلط الظالمين وسيادة الطغاة البغاة والعتاة فيغلب عليهم يأس قاتل. هؤلاء لا بد أن نخاطبهم بخطاب شرعي نذكرهم فيه بقول ربنا جل جلاله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، نذكرهم بالقوانين الإلهية التي جاءت في القرآن، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز، إن قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، نذكرهم بتاريخ الأنبياء والمرسلين وسير أولياء الله وعباده الصالحين وأن هذه سنن ماضية لا تتخلف. ثم ثانيا كثير من الناس قد يجهل سنن الله عز وجل في الكون أنه لا بد من مدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. لا بد أن نذكر بأن من سنن الله عز وجل أنه ما كان نبي من الأنبياء وجد طريق الحق أمامه ممهدا، بل كما قال سبحانه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وكما قال سبحانه وكذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك قديرا. هذه كلها معاني لا بد من التذكير بها في مثل هذه الأيام. ثم ثالثا استعجال النصر، يعني بعض الناس يريدون أن يأتي النصر الآن الآن، لكن الله عز وجل لا يعجل لعجلة أحدنا، وهذه بالمناسبة قديمة يعني ليست جديدة، في أمثلة يعني مثلا الله عز وجل قال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. والحديث أيضا في الصحيحين عن خباب رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، قلنا يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا، فقال عليه الصلاة والسلام مصححا لخباب ومن معه إنه كان يؤتى بالرجل من كان قبلكم فيوضع المنشار على رأسه حتى يفرق ما بين رجليه ما يرده ذلك عن دينه، ويمشط ما دون لحمه وعظمه بأمشاط الحديد ما يرده ذلك عن دينه، ثم قال لهم الذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. الإنسان مخلوق من عجل كما بيّن ربنا جل جلاله.
طيب فضل الشيخ، يعني هذه النصوص يعني تؤكد إلى الدعوة بالثقة بالله والاهتماء به دائما، إذا هنا يعني كيف نربط النصوص بمشاعرنا التي نعيش فيها في واقعنا المعاش؟ يعني الآن ونحن نعيش في واقع من واقع المسلمين المأساوي كما حدث في العراق سابقا ثم في أفغانستان ثم الآن في فلسطين قبل ذلك وبعده ثم الآن في سوريا، لكن هذه الآيات التي ذكرتها وستذكر بعضا منها أيضا تعزز بها تلك المشاعر التي تلتهب في نفوس الناس وتضمنها تلك الآيات في هذا الجانب. ما هي الطرق، ما هي الوسيلة التي يمكن أن تنزج بين النصوص من الكتاب والسنة تدعونا للثقة ويتحسس الإنسان في هذا الجانب؟ ما هي الوسيلة المثلى في هذا الجانب؟
هو الوسائل متعددة، أهمها وآكدها خطاب شرعي واضح يطلع به أهل الكفاية ممن جمعوا بين العلم بالكتاب والسنة والبصيرة بواقع الناس المعاصر. يعني يا أبا عبد الرحمن الآن يوجد مرجفون ومخذلون، يوجد بعض الناس يقولون انظروا، يعني هذه النتيجة، هذه سمعناها أيام حرب غزة في حرب الفرقان وكانت حربا واضحة نظيفة بين مؤمنين ويهود، لكن بعد ذلك سمعنا من يقول انظروا هذه هي النتيجة، ما ضرهم لو سكتوا، ما ضرهم لو قنعوا، ما ضرهم لو قبعوا، هكذا تكلم بعض الناس، بل بعض الناس والعياذ بالله تكلم بشماتة. والآن نفس الشيء يتكرر، لم حين يقوم إخواننا في سوريا أو غير أو 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 غيرهم على هؤلاء الطغاة الذين حكموا عشرات السنين وطغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وما وجد الناس معهم دينا ولا دنيا، يعني لا دين الناس أبقوه ولا دنياهم أصلحوها. لما سئم الناس وملوا ورفعوا أصواتهم وجأروا، ما حملوا سلاحا، وهذا ينبغي يعني أن نؤكد عليها، لأن كثيرا من الناس يخلط بين مفهوم الخروج الشرعي الذي تكلم عنه علماؤنا الأولون وبينما هو حاصل الآن. هؤلاء ما حملوا سلاحا، وإنما خرجوا في بادئ الأمر وهم يجأرون بالشكوى بأنهم قد ملوا ووجهوا بهذا الطغيان وهذا البغي. لا بد من خطاب شرعي واضح، نقول لهؤلاء المخذلين والمردفين بأنكم على سيرة الأولين الذين قالوا يوم أحد للمؤمنين لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قال الله عز وجل ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله ما تعملون بصير. ثم نقول لإخواننا، يعني خطاب شرعي لإخوان الذين حصل عندهم شيء من الإحباط ومن اليأس، نقول لهم جرت سنة الله عز وجل أن من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن دعاه أجابه، وأنه جل جلاله عند ظن عبده به، من ظن بالله خيرا لن يرى من الله عز وجل إلا الخير، يقول سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يقول سبحانه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يقول من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. ثم بعد ذلك نوجه الخطاب للمؤمنين عامة، ليس لإخواننا المبتلين في سوريا أو في فلسطين وحدهم، بل للمسلمين جميعا، نقول لهم كل منكم يستطيع أن ينتصر لدين الله عز وجل، كل منكم يستطيع أن يدعم إخوانه، من بين القضية واضحة جلية فقد دعم، من دعا لإخوانه فقد دعم، من ساهم في إطعام جائع أو كسوة عار أو تأمين خائف فقد دعم، وهذه كلها مجالات واسعة.
نعم. طيب الشيخ، نعود لموضوع أن يعني النماذج الحية لأسباب النصر والثقة بالله سبحانه وتعالى، نماذج حية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، يعني ما يمكن استشهاد به على الثقة بالله سبحانه وتعالى مع وطأة الآخرين ومع أيضا جبروت الآخرين، لكن بالثقة يأتي النصر، وخاصة أننا نتعامل مع الملك، مع الله سبحانه وتعالى في هذا الجانب سبحانه وتعالى.
والله يا شيخ عايض، يعني هذا موضوع يعني تملأ به أضابير، وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم كلها ثقة بالله عز وجل. لذلك المثال الذي ذكرته في صدر الحلقة بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى أهل الطائف ووجه تلك المواجهة المنكرة، حتى قال له بعضهم أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، وقال له آخر أما وجد الله غيرك ليرسله، وثم بعد ذلك لم يرضوا إلا أن أغروا به سفهاءهم يضربونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين. انظر لما أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان شيبة بن ربيعة كيف كانت ثقته بربه حين قال اللهم إني أشكو إليك، أشكو إليك لا لغيرك، ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب العالمين، هذه ثقة بأنه المتصرف جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء، أنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، تجديد لثقته بربه وأنه خادم له سبحانه وتعالى، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح علي أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. بل أكثر من ذلك، حين يخرج صلى الله عليه وسلم في طريق الهجرة فيتبعه من يطارده سراقة بن مالك، النبي عليه الصلاة والسلام يبشر بأنه سيلبس سوار كسرى بن هرمز، وقل مثل ذلك في يوم الخندق، الله أكبر أوتيت مفاتيح الروم، الله أكبر أوتيت مفاتيح فارس، الله أكبر أوتيت مفاتيح اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام ثقته بربه ما اهتزت لحظة، بل حين يكون ساجدا صلوات ربي وسلامه عليه عند الكعبة فيأتي بعض الأشقياء من صناديد الكفر بسلى جزور فيطرحه على رأسه وظهره، فتأتي ابنته فاطمة رضي الله عنها باكية حزينة يقول لها: يا بنية لا تبكي فإن الله مانع أباك. وهو في تلك الحال صلوات الله وسلامه عليه يقول لها هذا الكلام: فإن الله مانع أباك، ثقة بنصر الله عز وجل. وهذه الثقة ما تخلت عن نبينا عليه الصلاة والسلام حتى في المدينة، ربما يحاصر، ربما يضيق عليه، ربما يتكالب عليه الأعداء، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم يقينا أن الله لا يخلف الميعاد. وهذه رسالة لإخواننا أهل سوريا: أنتم مظلومون، والله عز وجل قال للمظلوم: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والحديث عند ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله فما كانت صحف إبراهيم؟ قال عليه الصلاة والسلام: كانت أمثالا كلها، ألا أيها الملك المتسلط المبتلى المغرور، إني ما بعثتك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر، فما بالك بناس يخرجون من المساجد يكبرون الله عز وجل، يجأرون إليه بالشكوى، يستنصرونه ويستمطرون رحمته جل جلاله. ولذلك نقول لهم: يا إخواننا، الله لا يخلف الميعاد،
سبحانه،
الله لا يخلف وعده، الله لا يغلب جنده، وهو قادر على أن ينصركم، وليس نصره متوقفا على الأسباب الأرضية. يعني يا أبا عبد الرحمن، الآن الناس تعلقت مالهم بالناتو،
الله،
يعني ما حصل في ليبيا لابد يحصل
في سوريا.
في سوريا نقول لا، والله عز وجل يؤيد عباده بما شاء مما يخطر على البال ومما
لا يخطر
على البال. ولذلك ينبغي أن نعلق آمالنا بالله، نجدد ثقتنا في الله،
هو الذي يحرك الكون،
وهو الذي سبحانه بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يقول للشيء كن فيكون.
أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع بك الدنيا والآخرة. نعود وأسس أخرى أيضا، ولعلنا نأخذها إن صح التعبير يعني بالشخص ذاته، يعني نتكلم عن مثلا إخواننا السوريين الآن وهم يعيشون في هذه الوطأة، نتكلم مثلا عن المستضعفين في مناطق أخرى ربما يتطرق لها الإعلام مثلا في هذا الجانب، ما هي الأسس التي يمكن أن يبني هؤلاء وأولئك ثقتهم بها إن صح التعبير، يعني ثقتهم بالله، ما هي الأسس، ما هي الطرق، ما هي الوسائل؟ ذكرت جزء من ذلك، لكن أريد أن أكد على أفعال الآن يفعله الإنسان. هل يعود لكتاب الله مثلا؟ هل يكثر الصلاة؟ هل يلجأ؟ هل إلى آخره؟ مع أيضا يعني خلني أقول بصيغة أخرى فضل الشيخ، يعني ما هو المطالب به الإنسان تجاه ربه؟ هل هي الثقة الكلية أم ثقة بوسائل معينة ووسائل مادية معينة، أم توكل كلي، أم ماذا فضل الشيخ؟
طيب، جزاك الله خير. أولا الإيمان بالقدر.
الله،
يا إخواننا يا أهل سوريا، يا إخواننا يا أهل فلسطين، ثقوا تماما أن كل ما ينزل بكم إنما هو مكتوب عند الله عز وجل في الأزل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وقال له: ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الإيمان بالقدر مؤثر في إقدام عبد الله المؤمن، في جرأته، في ثقته بالله عز وجل. ولذلك المنافقون لما كانوا يرجفون بالمؤمنين ويخوفونهم قال الله عز وجل ملقنا نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كيف يجيبون: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. وقبلها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالإيمان بالقدر أهم شيء. ثم ثانيا الثقة بأن
الجزاء على قدر البلاء، وأن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه الصبر.
قاعدة جميلة جدا فضل الشيخ، أكد عليها فضل الشيخ، لأنها قاعدة من أهم القواعد في هذا العصر كما، وعذرا عن المقاطعة، لكن نعم. قضية من رضي فله الرضا وله النصر ومن سخط فعليه ذلك، كيف نعم. يمكن يترجم الإنسان؟
نعم، يترجمها بالنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ينظر الآن، والله تتألم القلوب حين نرى هذه المشاهد الموجعة، لكن نطمئن حين نقرأ بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم منهم من قتل، منهم من ذبح، منهم من فصل رأسه عن جسده، حين نقرأ بأن سيد البشر صلى الله عليه وسلم شجت جبهته وكسرت رباعيته ودخلت حديدتان من المغفر في وجنتيه الشريفتين عليه الصلاة والسلام، ونقرأ بأنه وقع في حفرة فجحشت ركبتاه، ونقرأ بأنه قد طرح على رأسه سلا الجزور، ونقرأ بأن عبيد الله بن جحش، بأن عبد الله بن جحش رضي الله عنه في يوم أحد بقرت بطنه وجدعت أنفه وقطعت أذنه وفقعت عيناه، وكذلك حمزة رضي الله عنه استخرجت كبده، وبعض أهل الشرك قد عض تلك الكبد وأخذ منها قطعة لكن ما ساغها بل لفظها. هذا كله حصل لمن؟ لخير خلق الله
صلى الله عليه وسلم،
الأنبياء والمرسلون ثم من بعدهم من أولياء الله المقربين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا قد حصل لهؤلاء. ولذلك نقول لإخواننا أنتم على السنن سائرون. ثم يعني ثالثا مما ينبغي أن يعضوا عليه أن يثقوا بالله عز وجل ثقة لا نهاية لها. هذه الثقة تستتبع أن يعرضوا على الله حاجتهم، أن يظهروا عبوديتهم وفاقتهم لله عز وجل. لذلك رسول عليه الصلاة والسلام يوم بدر ما عول على قوته بل عول على الله، لذلك كان يرفع يديه ويبالغ في الرفع حتى سقط رداؤه عليه الصلاة والسلام. اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها وخيلائها، اللهم نصرك الذي وعدتني، يجأر عليه الصلاة والسلام حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعد. وكذلك يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، نبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. فالله عز وجل بأي شيء نصرهم؟ نصرهم بالريح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والله عز وجل يقول: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. حتى أنتم يا مؤمنون ما رأيتم تلك الجنود التي أيدكم الله بها. ولذلك أذكرهم يعني في ختام يعني هذا العنصر بقول الله عز وجل خطابا لأمثال هؤلاء الطغاة البغاة: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. يعني هؤلاء ماذا يساوون بالنسبة لعاد وثمود وأصحاب مدين وغيرهم؟
طيب فضل الشيخ، وأنتم يعني قد أعطيتم باعا في استشراف المستقبل لهذه الأمة، لكن قبل ذلك يعني كيف يمكنكم أن تقرأوا الحدث الذي سجله التاريخ عندما دخل ربعي بن عامر كما تعرفون الموقف في هذا الجانب على رستم قائد الفرس أو قائد جيوش الفرس إن صح التعبير في هذا الجانب، وحوله الأتباع والجنود، وهو قد أتى طبعا الفضة والذهب والنمارق وقص على ذلك من هذا الجانب، فلم يبالي شيء منها. دخل عليه بفرسه القصير كما تعرفون وترسه الغليظة وثيابه الخشنة، فقال له رسم: من أنتم؟ أنتم من أنتم بهذه الصيغة؟ فقال له: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، بثقة وشجاعة وعزة في هذا الجانب. صحيح. مع أنه وحيد وفرس قصير وثياب خشنة والجنود والحرس والحشمة، كيف تقرؤون هذا الحدث وما هي دلالاته وما ارتباطه بموضوع حلقتنا؟
والله هذا جزاك الله خيرا، يعني من الضرورة بمكان أن نستدعي تلك الأحداث، لأن هذا الذي تكلم بهذا الكلام رضي الله عنه بشر، يعني ما كان ملكا ولا كان نبيا مرسلا، وإنما هو بشر، لكنه بشر صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشربت العزة في قلبه وصار يرى بأنه الأعلى وأنه الأفضل ما دامت صلته بالله قوية. ولهذه نظائر، يعني مثلا يقولون في ترجمة أسامة رضي الله عنه بأن حكيم بن حزام ابتاع حلة ذي يزن وكان من ملوك اليمن، وأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلبسها مرة ثم أهداها لأسامة، فلبسها أسامة لقيه حكيم فقال له: يا أسامة، تلبس حلة ذي يزن؟ وأسامة رضي الله عنه كان رجلا يعني آدم أسمر شديد السمرة، أفطس الأنف، فقال له: وما لي لا ألبسها، فأنا خير منه وأبي خير من أبيه. يشعر بعزة المؤمن كما قال ربنا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هكذا ربعي بن عامر رضي الله عنه في ذلك الموقف ما غرته الزرابي المبثوثة ولا الأرائك المرفوعة ولا الذهب والفضة والرياش والخدم والحشم والجنود والجو الذي يضفي على المكان رهبة وجلالة، ما نظر إلى شيء من هذا كله، لأنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولذلك أيضا نقول لإخواننا في سوريا الآن ربما يفجعون حين يرون بعض الدول الكبرى تقف مع الطغيان ومع الظلم، ويرون من دول أخرى تخذيلا وتثبيطا وصرفا، ويرون من بعض الناس كلاما لا يتبعه عمل، ولربما يرون انصرافا من كثير من المسلمين، لكن نقول لهم: استشعروا هذه العزة في نفوسكم، أنكم مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه،
الله.
وأن هذا الذي تسعون إليه ثمنه غال، وكما قيل: إذا ما غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، يرى الجبناء أن العجز أمن وتلك خديعة الطبع اللئيم. يعني بعض الناس ربما يظن أنه لو قبع في بيته ورضي بالدون وقعد عن معالي الأمور وآثر الدعة والذل والراحة فإنه سينال بذلك أمنا، لكن لا والله، الأمن لا يكون إلا مع استرخاص يعني هذه الدنيا، بذل النفس. وأيضا نقول لإخواننا مما يعزز ثقتكم وعزتكم أن إنكار المنكر الذي خرجتم من أجله لا يقرب أجلا ولا يقطع رزقا. الله عز وجل بيّن أن الأجل مكتوب والرزق مكتوب، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وكما قال سبحانه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني الآن لو أن الله كتب على الإنسان موتا فإنه سيموت لو كان في حضن أمه ولو كان في مخدعه، ولو أن الله ما كتب عليه الموت لن يموت ولو كان في ساحات الوغى. ولذلك خالد رضي الله عنه علمنا هذا المبدأ حين كان في فراش الموت، فقال: ما بقي موضع، لقد شهدت كذا وكذا، وما بقي موضع في جسدي إلا فيه يعني رمية بسهم أو طعنة برمح أو ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. خالد رضي الله عنه يقول: الجبناء الذين يجبنون عن ملاقات العدو والخروج إلى ساحات القتال، هؤلاء يدعو الله بأن لا تنام أعينهم، لأنهم ما عرفوا أن قدر الله عز وجل غالب وأن كل شيء عنده مكتوب سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليك فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. طيب فضل الشيخ، لو عدنا لموضوعنا أيضا فيما يتعلق بكلمة جميلة وآيات عطرة نذكر الناس بها وتفسر لنا معناها ونعيد للذاكرة من هم الذين أراد الله أن يكون لهم العزة في هذه الدنيا والمكانة الذين هم أتباع دين الإسلام. يقول سبحانه: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. حكم الله سبحانه وتعالى بالنصر لعباده المؤمنين، لكن اشترط أن يكونوا مؤمنين في هذا الجانب. وما هي حقيقة هذا الإيمان الذي يبنى عليه هذا النصر وهذا التمكين؟ يعني وإن تنصر الله ينصركم في هذا الجانب، فما تعليقك على هذه الآية؟
نعم، هذه الآية يعني الله عز وجل قالها في سياق التعليق على غزوة أحد. غزوة أحد التي أصاب المسلمين فيها ما أصابهم، قتل 70 من خيارهم رضوان الله عليهم، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، ومنهم كذلك مصعب بن عمير وحنظلة بن أبي عامر وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح وغيرهم رضوان الله عليهم. هؤلاء جميعا صرعوا وقتلوا وقطعت أطرافهم ومثل بأجسادهم. قال الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن يمسسكم قرح، إن يمسسكم ألم، فقد مس أولئك القوم الظالمين قرح مثله، إضافة إلى ما يعيشون فيه من الخوف والوجل وأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يصدقون ببعث ولا جزاء ولا جنة ولا نار. أما أنتم أيها المؤمنون إن عشتم عشتم على خير، وإن متم فإلى جنة عرضها السماوات والأرض. ولذلك نقول لإخواننا: مطلوب منكم أمران، الأمر الأول الإيمان، الأمر الثاني استشعار معنى كلمة وأنتم الأعلون. أما الإيمان فمعناه أن تصدقوا يقينا بقلوبكم أن الله عز وجل معكم، أن الله ناصركم، أن الله مؤيدكم. ولذلك كان بعض الصالحين ممن استشعر هذا المعنى في بعض المعارك، فقال له من بجواره: كيف ترى نفسك؟ قال: والله كأني في ليلة عرسي. يعني قبل أن يلقى العدو في موقف تطير فيه الرقاب، تطيش فيه الأحلام، تسيل فيه الدماء، تقطع فيه الأطراف، ومع ذلك يقول: كأني في ليلة عرسي، لأنه واثق بما عند الله عز وجل. وهذا المعنى أيضا معنى العلو، أنت أيها المؤمن الأعلى، لأنك موصول السند بالله عز وجل، لسانك رطب من ذكر الله، ترتل آيات الله، تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم الأعلون لأنكم تحملون الحق الأبلج الذي لا حق غيره. كلمة الله الأخيرة للبشرية هي بأيدي هؤلاء المؤمنين في كتابه جل جلاله. وأنتم جميل. الأعلون لأنكم على خير إن عشتم وإن ميت.
جميل. تفضل الشيخ، اسمح لي أخذ مجموعة الصلاه التي بدأت معنا من فترة طويلة، ونعتذر منهم عن التأخير وانتظارهم، لأن المحاور تترى وتتوالى، والضيف له الحق الأوفى والأوفر في هذه الحلقة. معنا اتصال من بريطانيا، الأخت مها، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على سبيل فقط المداعبة الفكرية، عندما نضع كلمة في جملة في اللغة العربية لو وضعنا قبلها حرف صغير يكسرها ويجرها، مثلا مررت بالمدرسة، فالانكسار والهبوط يأتي حسب الموقع. يعني لو كان موقع الكلمة في الجملة في مكان معين ترفع أو تنصب أو تجر.
نعم.
على الإنسان أن يرى موقعه من الله سبحانه وتعالى، لا موقعه في الأرض من البشر. النقطة الأخرى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. المخاطبة هنا للجماعة، أي أن النصر هو لنا ككل كجماعة، وأن مصائرنا مشتركة، وأنه يجب أن لا يتخلى الواحد عن الآخر، لأن دم المسلم على المسلم حرام، ولأن يعني سبل وطرق النصر واضحة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. النقطة الأخرى: ما يهمنا دائما من ناحية مثالية هم الفقراء والمساكين، ونرى في الطبيعة أن الحيوانات الكائنات الصغيرة تصطاد صيدا كبيرا، ولكن من يأكلها في النهاية النسور والطيور الكبيرة تشترك مع هذه الصغيرة وتخطف منها الصيد. وأخيرا أقول مقولة: رمال الناس بالحجارة فجمعتها وبنيت منها بيتا جميلا. إذن على الإنسان أن يبقى متفائلا دائما، والخير هو الذي يغلب الشر، ودائما دائما نقول النصر من عند الله. ولكن السؤال فقط هو سؤال، ويعني أود أن يوضحه الشيخ لي: الله سبحانه وتعالى قوي، ليس بحاجة إلى النصر، هو النصر كله له، ولكن هل المقصود هو نصر دين الله في الأرض؟ ولو قلنا نصر دين الله في الأرض، فيعني كيف تختلط الدين بالسياسة؟ الدين والسياسة الآن مختلفان، وشكرا جزيلا.
شكرا. حياكم الله. معنا أخونا أختنا خلود من المغرب. تفضل يا أختنا خلود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نشكركم كثيرا على هذا البرنامج.
لا شكرا على الواجب.
شكرا. واحد سؤالين إذا كان ممكن.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا إن شاء الله من حفظة القرآن، ولما أذهب إلى المسجد يعني أشعر يعني بفرحة وعزة، يعني العزة لله، ولكن أنا أكون يعني جد فرحانة يعني بداخلي، يعني فرحانة ما تتصوروش، حتى أن أولادي حصلوا على شهادات ولكن فرحة المسجد هي أكثر. ويعني إيه هذا الشعور؟ يعني وش أنا يعني إيش يحسب عند الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
والسؤال الثاني، يعني أنا الآن حائض، ويعني قالت لنا الأستاذة اللي تدرسنا في المسجد يعني حلال أننا نقبض المصحف ونقرأ، يعني نحفظ فيه، تقول لنا جائز، هل هذا جائز فعلا أم هناك يعني
حلال؟ اسمعي من الشيخ. شكرا أختي خلود من المغرب. معنا محمد من الدوحة. محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ أبو عبد الرحمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك.
الشيخ دكتور عبد الحي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
حي على هذا البرنامج الطيب.
بارك الله فيك.
إن شاء الله ربنا يكرمكم وجزاكم الله كل خير عنا في هذا البرنامج الطيب. يا
آمين وياك.
الشيخ الله يسلمك، عندي سؤال خارج الحلقة يعني.
تفضل سؤالك.
الله يسلمك. عندي مشكلة أنا في الصلاة وفي قراءة القرآن، يعني الحمد لله أنا مواظب على الصلاة والقراءة بتاعت القرآن، لكن بس عندي مشكلة في حالة حكاية التشكك الكثير في الصلاة وفي قراءة القرآن، وبعاني منها معاناة شديدة جدا جدا يعني. الله يسلمك.
يعني تشكك في الصلاة من أي ناحية؟
والله تشكك، أعيد الصلاة، أعيد الوضوء،
نعم،
القراءة،
ركعة زايدة، ركعة،
أعيد القراءة من جديد، وأتشكك إني ما قريت هذا كده.
طيب تسمع إن شاء الله الإجابة من الشيخ. شكرا أخوي محمد. عبد الرحمن السعودية، أبو عوف تفضل. أحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا أحييك يا شيخ عايض، وأحيي الشيخ، أنا الشيخ عبد الحي، وأشكركم على
الشيخ عبد الرحمن الرحمة. حياك الله.
أي نعم.
الله يا مرحبا الشيخ،
يبارك فيكم. الله يحفظكم. أقول هذا الموضوع هو موضوع الساعة، وأحسنتم في طرحه، فينبغي عليكم أن تشدوا أجر إخواننا في سوريا وفي غيرها بمثل هذه المواضيع، وهي من المشاركة، إذ النصح لكل مسلم ميثاق نبوي. أنا أود أني أضيف إضافة بسيطة، وهي ما يتعلق بقضية الدعاء وتفعيل الدعاء. نحن بحاجة إلى الإكثار من الدعوات، وخاصة في مثل هذا اليوم المبارك، وأن نستغيث بربنا، لأن الأمر قد عظم، وفعل هؤلاء الآن أصبح أمرا منكرا واضحا باديا للعيان. وينبغي أيضا على العلماء مثل الشيخ عبد الحي وغيرهم من التحرك والنزول إلى الميدان واستثارة الناس، هذا هو واجبهم الشرعي الذي ينبغي أن يلتفتوا حوله وأن يتعاونوا حوله، انطلاقا من قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أعظم البر والتقوى نصرة إخواننا والوقوف معهم، والله هم بحاجة إلى دعواتنا وإلى دعمنا وإلى صادق كلامنا حولهم، حتى تكون هذه القضية بإذن الله تعالى قضية منصورة، ويتم الأمر لله، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
لله. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ عبد الرحمن من السعودية. معنا أيضا الأخ عبد الله من السعودية. عبد الله تفضل. حياك الله.
حياك الله يا شيخ عايض، وحيا الله شيخنا الموقف، بارك الله فيكم.
وفيك بارك أخوي عبد الله، تفضل يحفظكم.
يا شيخ، كان زمان يعني الإنسان من أهل العلم بالذات يتجشمون المصاعب كي ينشروا العلم ويحذروا من الجهل. الآن والحمد لله في هذا الزمان، وهذا البرنامج الدليل على ذلك، لا يحتاج الأمر أن يذهب إلى الناس، مجرد جلوس يقول شيخ ما يقال ويسمعون ما يسمع. فهناك أمر يا شيخ خطير، خطير جدا، لأن الأمر يتعلق بكتاب الله وبسنة رسوله، بخصوص قوله عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعد كتاب الله والسنة. والله عز وجل يقول لنا: وما كان ربك نسيا. كذلك يقول لنا: وما أتاكم الرسول فخذوه. فهو عليه الصلاة والسلام حين أتانا بهذا القرآن، وفي سورة الكهف بالذات الآية، أعوذ بالله من 103، من الآية 103، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم
يحسنون صنعا
أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لماذا؟ ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. فللأسف يا شيخ المذيعين والمذيعات وكثير من عوام الناس ينعتون من ينعت نفسه أن الله ثلاثة وأن المسيح ابن الله ينعتونه بأنه مسيح، وهذا لم يعرف عن رسول الله ولا عن الله. لا
ما فهمت أنا
الحديث ينعت الله
ورسول الله النصارى بأنه
النصراني فجزاكم الله خير ونفع بكم والله سلام ينفع بعلم.
شكرا شكرا أخي عبد الله، شكرا شكرا بارك الله فيك. صلاة آخر أيضا. طيب فضل الشيخ سمحت لي نجيب على بعض من الأسئلة التي أتت ثم بعد ذلك نرجع لمحاورنا التي تنتظر إن شاء الله. لختمها ذكرت عدة نقاط لكنها ختمت بسؤال تقول إن الله قوي سبحانه وتعالى وليس بحاجة لنصر، ولذلك الله له أتباعه الذين اتبعوا دينه وهم المسلمون، فلماذا لا ينصرهم يعني في هذا الجانب؟ وهناك فرق بين الدين والسياسة، تقول أرجع أيضا أن تفيدنا وأن ترشدنا إلى ما هو الصواب، نفع الله بك.
الله يكرمك. هو الأخ جزاه الله خيرا على عاطفتها وحرصها، لكن حقيقة يعني في هاتين المسألتين خلط. أما قضية بأن الدين والسياسة وكذا، فنحن المسلمين ما نعرف يعني هذا التفريق، ويكفي أن نعلم بأن في القرآن الكريم أكثر من 70 آية تتحدث عن الحكم، عن الحكم بلفظ الحكم لا بغيره. يعني تجد في القرآن إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار ما استحفظوا من كتاب الله، تقرأ بعدها بآيات وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ويكفينا بأن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يمارس الدورين معا، فهو إمام المسجد وهو المفتي في قضايا الشرعية، كذلك صلى الله عليه وسلم هو الحاكم الذي يستقبل الوفود ويكاتب الملوك ويقود الجيوش ويقضي في السياسة العامة للدولة، وكذلك خلفاؤه من بعده رضوان الله عليهم. فنحن ما عرفنا هذا الفصام بين الدين والسياسة. أما قضية بأننا مسلمون فلما لم ينصرنا الله عز وجل،
صحيح.
نقول لها وما أدراك بأن الله عز وجل لم ينصرنا. يعني الآن هذا الحراك الموجود في بلاد المسلمين هو من نصر الله عز وجل لنا. يعني يا شيخ عايض، يعني ربما قبل سنوات ما نتكلم في برامجنا بمثل يعني هذا الوضوح، وما نتناول يعني مثل هذه الموضوعات، لأنه كان قد غلب على الأمة نوع من يعني القناعة والاستسلام والرضا بما هو حاصل. لكن الآن حين يخرج هؤلاء الشباب وهاتيك الفتيات بصدور عارية ونفوس يعني مطمئنة، وهم يعلمون أنه ربما الخارج لا يعود لا يرجع، فلذلك أقول هذا في ذاته نصر. أما بعد ذلك النصر الحاسم الذي يكون فيه هلاك الطغاة وذهاب البغاة وانتقام الله عز وجل منهم، فهذا يأتي الله به متى شاء، وقد كان قادرا أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم من أول يوم، فلما أجل فتح مكة ما بعد يعني 21 سنة من البعثة. يعني رسول صلى الله عليه وسلم بعث مكث في مكة 13 عاما لا يستطيع أن يظهر دينه، ثم مكث في المدينة 8 سنين بعدها فتح الله عليه مكة. فأقول للأخت الكريمة لا تعجلي، وبالله ثقي وعليه توكلي، وأكثري من الدعاء لإخوانك.
جيد. طيب فضل الشيخ نفع الله بك، نقف هنا ثواني معدودة فقط فضل الشيخ. نعم. المخرج يريد فاصل قصير ثم نعود لهم. أيها الأخوة والأخوات، نصر العجل ينصر عباده المجاهدين والرابطين في سوريا وكل من يعينهم بالمال أو بالدعاء، إنه لذلك والقادر عليه. ابقوا معنا دقائق أو ثواني معدودة ثم نعود لكم، اجعلوها في صلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لنأسو جراحا تبدت على مظلمات الدروب، هلما إلينا لنأسو جراحا تبدت على. Thank you.
المؤتمر الإقليمي النشء وخطورة تعاطي المواد المركبة، تنظيم مركز التأهيل الاجتماعي العوين.
عودا حميدا لكم الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، رحب بكم مرة أخرى وبضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف نائب رئيس هيئة علماء السودان في حلقة بعنوان أسباب النصر وعلاقتها بالثقة بالله. حياك الله فضيلة الشيخ.
أكرمكم الله. حياك الله.
كنا ولزلنا في بعض من أسئلة الأخوة. فضيلة الشيخ، الأخت خلود سألت أنها من حفظ كتاب الله وهي تشعر باندفاع عندما تذهب المسجد، ما تدري دليلك أو ما هو يعني توصيفك لهذا الشعور؟ ثم تقول أن التي تحفظ من القرآن في المسجد قالت لا بأس أن تمسك القرآن وأنتم يعني على عليكم الحيض هذا. نعم. فماذا تجيبون؟
نعم، أما شعورها بالفرح حال ذهابها إلى المسجد فهذا شعور المؤمن، فإن المسجد بيت كل تقي، والمساجد هي بيوت الله عز وجل، ميمونة ميمون أهلها، محفوظة محفوظ أهلها. ولذلك المؤمن إذا خرج إلى المسجد فإنه يفرح أولا بتوفيق الله له، ويفرح ثانيا بما هيأ له من الطاعة والعبادة وتثقيل ميزان الحسنات، ويفرح ثالثا بلقاء إخوانه المؤمنين، ويفرح رابعا بالوقوف بين يدي الله عز وجل سبحانه، ويفرح خامسا بسماع آيات كتابه، إلى غير ذلك من الأسباب التي تدعوه إلى الفرح والسرور. ولذلك يخرج إلى المسجد نشيطا طيب النفس بخلاف المنافقين والعياذ بالله، كما قال ربنا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقال في آية أخرى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أما بالنسبة لاستعمال المصحف فأنا أفضل للأخوات في حال العذر الشرعي أن تستخدم المصحف الذي فيه تفسير، يعني المصاحف التي طبع على هامشها معاني كلمات القرآن وأسباب النزول وما إلى ذلك، لأن هذه لا تسمى مصاحف، لأن كلام البشر فيها أكثر من كلام الله عز وجل.
نعم. صلى الله عليك. فشوفنا في عبك مشكلة من يقرأ القرآن ويشكك ويصلي ويشكك، وسواس، ما توجه
الوسواس أبو عبد الرحمن هو داء العصر. نعم. هو داء هذا العصر. لذلك أقول لأخينا محمد بأنك في معركة مع الشيطان، وهذه المعركة لا بد أن تستعين فيها بخمسة أمور. الأمر الأول الدعاء، تدعو الله عز وجل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضروني. ثم ثانيا الإكثار من قراءة آية الكرسي، لأنها أشد شيء على الشيطان، اقرأها قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضجعا على كل أحوالي. ثم ثالثا التهليل 100 مرة، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له عدل 10 رقاب وكان في حرز من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي. الإنسان يعني يدخل في حرز من في حصن من الشيطان إذا هلل 100 مرة. ثم رابعا الإهمال، الإهمال تهمل هذا الوسواس ولا تلتفت إليه. ثم خامسا أن تحضر المجالس التي ينفر منها الشيطان وهي مجالس العلم وحلق الذكر.
طيب هذا الشيخ نفع بك في الدنيا والآخرة. تفعيل الدعاء والاستغاثة بربنا كما ذكر أخونا المداخل الشيخ عبد الرحمن الرحمة من السعودية، يقول تفعيل الدعاء الآن عندما تصلي في مسجد ما ثم لا تجده يدعو بدعاء القنوت ودعاء النازل الذي وقع بما وقع في إخواننا في سوريا فيما يتعلق بالظلم الذي يقع عليهم، ظلم وقهر واغتصاب لأخواتنا وقتل وتشريد بكل أنواع البطش الذي لم يعهده التاريخ أيضا في هذا الجانب. فماذا تقولون في موضوع القنوت, قنوت النوازل لإخواننا, وتوجيهك لكل من يصلي من أئمة المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يدعو ولو دبيعا لهم اليوم جمعة, فأيضا حري بنا ندعو وهو يوم إجابة, توجيهك هذا الشيخ.
نعم, هو أنا أضم صوتي إلى صوت الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا, لأنه قبيح بالداعية, قبيح بخطيب المسجد أن يصم أذنيه ويغمض عينيه ويعيش مع التاريخ أو في موضوعات يعني لا لا يعني لا علاقة لها بالواقع. إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ننفعل بما يصيب إخواننا, ولذلك مكث صلى الله عليه وسلم شهرا في المدينة إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة يدعو على قتلة الأصحاب الرجيع خبيب وإخوانه على رعلة وذكوان وعصي عصة الله ورسوله, وكذلك كان يدعو للمسلمين بأسمائهم في القنوت, اللهم أنجي الوليد بن الوليد, اللهم أنجي سلمة بن هشام, اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة, اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يسجان. يعني الآن بعض الجهلة للأسف إذا رأك تدعو على بعض هؤلاء الطغاه
كبشار وغيره,
كبشار وغيره يستنكر, يا أخي لما تدعو علينا؟ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم دعا على مضر على أهله على قومه وقال اللهم اجدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف, فاستجاب الله دعاءه عليه الصلاة والسلام حتى أكلوا الأدم أكلوا الجلود, وكان الواحد منهم إذا نظر إلى السماء يخيل إليه أن بينه وبينها دخانا مبينا. فالآن لما تستكثرون على الأئمة والدعاء أن يدعوا على هؤلاء الظلمة البغاة؟ وكذلك نقول بأن الدعاء ما يكون قاصرا فقط على القنوت, وإنما واجب على الداعية أن يربط الناس بهذه القضية في دروسه في محاضراته من أجل أن يبين لهم سنن الله عز وجل في الآفاق, ويبين لهم كذلك سيرة النبي عليه الصلاة والسلام.
باختصار شديد صار تنظر الشيخ موضوع من يعنت أو يقول للنصارى أنهم مؤمنون في هذا الجانب,
طبعا هذا جهل ما في شك. الإيمان لا يكون إلا لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, ونصوص القرآن واضحة, والله عز وجل وصمهم بالكفر في كثير من الآيات, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم, لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة, ولكن يبين للإنسان الجاهل ويعلم إن شاء الله.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. اسمح لي فضل الشيخ أخو مجموعة الصلاة مع دعوك مرة أخرى.
فضل.
معنا أخت فوزية من السودان, تفضل يا أخت فوزية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور عايز أبو عبد الرحمن, كيف إن شاء الله أنت طيب؟
الله يبارك فيكم أختي فوزية ونفع الله بك.
أحمد مرغني من السودان.
أهلا وسهلا.
وبحيي معك دكتور عبد الحي يوسف, قل له نورت شاشة الدوحة وأظلمت قبرة بوعادك يا دكتور عبد الحي.
بارك الله فيكم.
جزاك الله خير.
الحاجة أنا داير أقول الثقة بالله سبحانه وتعالى هذه حياة الله ودنيا الله, هل لديهم غير الله؟ أو لديهم ملجأ غير الله؟ حاجة لله. الله سبحانه وتعالى هو قاضي القضاء, هو العادل أي عدل, هو الرحيم الذي يرحم عباده, وما النصر إلا من عند الله سبحانه وتعالى. طبعا المؤمن مبتلي, واللهم اجعله ابتلاء محبة, وقال دعوني أستجب له ووعده حق, والله لا يخلف الميعاد, وهو الرحمن. والربنا سبحانه وتعالى إذا مثلا الطاغي ده زاد في طغيانه ومد الرحمن للشيطان مدة, ربنا عايز يزيد من جنوبه, ربنا عايز يزيد من خطاياه. عشان كده وهو الناس اللي بتنظلم بيكون عليها بعض الحساب عند الله سبحانه وتعالى, عشان كده ربنا خصصها لهم, واللهم اجعله تخفيف دنيا ولا تخفيف آخرة.
آمين.
وهذا كمان للحكام, وهي دعوة للحكام بأن ياخذوا باله ويعملوا حسابه, دعوة لكل ظالم بأنه يعرف دولة الحق ساعة, دولة الظلم ساعة, ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. وكمان ده بيساعد دول الجوار أن تساعد بعضها البعض ويسرعوا لعمل ناتو مسلم عربي إفريقي, ما ناتو أوروبي ياخذ تعليماته من الظلمة ومن الكفار الذين لا يخافون في حق لهم التلاعب. الأمة الإسلامية ده جرس
من
جانب الأمة
تحمل
غزوتها مما يحدث من حولها, وجزاكم الله عما خير الجزاء. بارك الله فيك.
شكرا أختي فوزية من السودان. معنا أخونا أبو عبد الرحمن من الكونغو. أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عبد الرحمن.
يا مرحبا، أسلم على الشيخ عبد الحي وقول الحمد السلام. لله على السلامة.
جزاك الله خير.
صارنا تقريبا 15 سنة نلتقي الحمد لله، ونشكر الشيخ عايض على أنه وهر على الشاشة حتى أن راوزه البريق.
بارك الله فيك.
وعبد الحي لا نزكي الله أحد نشهد له بالحق وأنه لا يخاف الله لومة لائم.
صلى الله عليه وسلم.
ولا بالواقعة التي وقعت له إلا شاهد على ذلك لا نذكرها. لكن أنا أريد أقول هنا أن يجب على المسلم أن يؤطر نفسه على الإسلام وأن يعمل به ولا ينظر إلى الكافر. نحن مشكلتنا في أنفسنا وليست مشكلتنا مع الكفار. لو أطرنا أنفسنا على الإسلام وعملنا به، كيف دخل الإسلام إفريقيا؟ وكيف دخل الإسلام أندونيسيا والهند؟ ليس بالسيف، إنما باستقامة المسلمين الذين سافروا إلى هذه البلاد. نحن ننظر هل يرضى أن هذا الكافر يرضى؟ لا. كذلك يجتمع العالم مع بعض الملحدين والكفار ويسبون الدين ويسبون كل شيء، والله تبارك وتعالى قد هان عن هذا أن تجلس مع من يسب الدين ويسبه. ولا
نعم. أشكرك يا أخوي أبو عبد الرحمن من الكونغو، نفع الله بك في الدنيا والآخرة وجعلك مبارك، وشكرا على مداخلاتك القيمة ونفع الله بها الكونغو أينما كانوا وحيثما كانوا. معنا مكرم من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الفاضل.
حياكم الله مكرم، تفضلي.
أريد منكم واحدة ملاحظة صغيرة جدا. إعادة البرنامج متعك الشعب الجزائري الثالثة والنصف صباحا، لا هذا لا في الجزائر ولا في المغرب العربي حتى في فرنسا، والأخوات يشتكوا من هذا. أولا
متى الوقت الذي يناسبكم في الجزائر وفي فرنسا؟
في الجزائر الثالثة ونصف صباحا قبل صلاة، احنا صلاة الفجر عندنا السادسة صباحا.
طيب ان شاء الله ستركي الرقم عند الاخ دريس ان شاء الله، ونحاول ان شاء الله.
وانا ما يسعدش كثير من الاخوات.
ايه ان شاء الله نشوف اخونا ابو عبد الرحمن ان شاء الله مدير التلفزيون، وننسق ان شاء الله جدول مع الاخ خليفه باذن الله ان شاء الله، حتى يستفيد كثير من المسلمين من هذا البرنامج، وخصوصا بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف. شكرا اكرم من الجزائر. في سؤال عند الأخت مكرم؟ طيب معنا أم يوسف من الدوحة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا أبو عبد الرحمن.
حياكم
الله. حيا الله ضيفك من أهل السودان. السودان نحب مشايخهم ونحب الشعب كله.
الله يبارك فيك.
شعب طيب وشعب كريم معروف.
الله يبارك.
وتحديد الحلقة يا أبو عبد الرحمن بعنوان معين بصراحة يعني يخلينا ما نقدر نشارك، وإحنا ودنا نشارك.
تفضلوا لكم ذلك المشاركة، لكن بعض المرات تحديد الحلقة بموضوع يتناسب مع الواقع اللي نعيش فيه، لكن لكم ذلك. تفضلوا الله يحفظكم.
جزاك الله خير إن شاء الله. في الله اختص نفسه بخصائص معينة ومنها ويعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام. طيب في ناس الحين صارت تعلم ما في الأرحام وهم مختصين، وهذا طبعا مو تشكيك قدرة الله والعوذ بالله يعني، بس يعني من باب السؤال والتوضيح. وكذلك حفظ كتاب الله، ونرى الروافض لعنهم الله لعنهم الله يحرقون الكتاب، وهذا منتشر الحين، منتشر انهم يحرقون المصحف. فهل هذا يدخل في حفظ كتاب الله؟ وهم يحرقونه ونشوفه، يعني احنا نشوفه في اليوتيوب انهم يحرقونه ويسبونه ويرمونه. حرقهم الله ان شاء الله في الدنيا والاخره باذن الله. اللهم ارنا بهم عجاب قدرتك.
امين ربي. شكرا يا يوسف. وشكرا يوسف، مداخلات جميل. طيب فضل الشيخ، يعني ما يتعلق بجانب المؤمن والابتلاء، في هذا الجانب ذكرت الأخت فوزية، ما تعليقك على الابتلاء الذي يضع على وناس معينون ابتلاهم الله سبحانه وتعالى ليرفعوا دين الله سبحانه وتعالى؟
نعم، هو الرسول عليه الصلاة والسلام بين هذا لما قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. وقال عليه الصلاة والسلام أخفت في الله وما أخيف أحد، وأوذيت في الله ولم يؤذى أحد، بمعنى أن هذا هو طريق الأنبياء والصالحون. والابتلاء الذي يصيب المؤمن فيه تكفير لسيئاته، محو لخطيئاته، رفع لدرجاته، وفيه كذلك بيان أنه على الطريق الصواب. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، يعني ما في واحد من الأنبياء وجد الطريق أمامه مفروشا بيع الورود، وكذلك أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فالذين أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو ندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، ذكرت طبعا أخونا أبو عبد الرحمن يثني على الجهود الطيبة المباركة تقوم بها ويدعو إلى أيضا توحيد المسلمين، وأخت مكرم أيضا ذكرت إعادة برنامج، وهذا إن شاء الله ننقله إلى أخوان في الإدارة. لكن أخت يوسف سألت سؤال قضية معرفة الله سبحانه وتعالى أو بعض المعجزات في القرآن التي تأتي الآن وتكتشف، مثل قضية ويعلم ما في الأرحام، من قضية النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يغمس الذبابة فاكتشف في أمريكا أخيرا أن الذبابة فعلا اكتشفوا أن هناك جناح فيه أسداء وجناح فيه دواء في كما حدث في أمريكا في لوس أنجلوس أتوقع، وقص على ذلك. ثم أيضا تعليق الشيخ على من يحفظ كتاب الله من الروافض أو ممن يعني يدعون أنهم مسلمون وهم ليسوا كذلك، توجيه فضل الشيخ.
الله يجزيك الخير، بس لو أذنت لي يا شيخ عايد بالنسبة لأخونا أبي عبد الرحمن، يعني وقال المشكلة يعني في أنفسنا لا مع الكفار.
نعم.
جزاه الله خير، هو قصد إلى معنى صحيح، يعني المعنى الصحيح أن الذي يصيبنا كما بين ربنا بما كسبت أيدينا، ولذلك المسلمون لما نزل بهم ما نزل في غزوة أحد قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، وقالوا ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلذلك نقول نعم الذي يصيبنا من أنفسنا، لكن مشكلتنا مع الكفار، أن الله عز وجل قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وقالوا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك مطلوب منا أن نجاهد أنفسنا بإقامة على دين الله عز وجل، ومطلوب منا كذلك أن نجاهد الكفار والمنافقين. أما بالنسبة للأخت أم يوسف جزاها الله خيرا، فقول ربنا جل جلاله ويعلم ما في الأرحام، نبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذه هي مفاتح الغيب، قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال عليه الصلاة والسلام مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله، وقرأ هذه الآية إن الله عنده علم الساعة وهو الغيب المطلق، ما أطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويعلم ما في الأرحام ليست قضية الذكورة والأنوثة فقط، وإنما يعلم ما، هذه من صيغ العموم، يعلم جل جلاله الآن في هذه اللحظة ما في الأرحام عددها كلها، ولا يعلم ذلك أحد إلا الله. يعلم ما في الأرحام من سيخرج من بطن أمي حيا ومن سيموت، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. يعلم من الشقي ومن السعيد، يعني ليست القضية فقط هل هو ذكر أو أنثى. ثم إن الطبيب يعني نفسه ما يستطيع أن يتبين الذكور والأنوثة إلا بعد
مضي ثلاثة أربعة أشهر،
بعد مضي أربعة أشهر وكذا، لكن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام منذ أن تكون النطفة، بل قبل أن توضع النطفة في رحم الأم، وقبل أن يلقح الحيوان المنوي البويضة.
فضل الشيخ، قد يقول قائل لماذا المسلمون فقط؟ يعني هنا قضية الروافض أو من يحفظ كتاب الله من غير المسلمين،
هذه ليس المقصود، يعني قد تجد بعض المستشرقين يحفظ من القرآن كثيرا وهو ليس بمسلم أصلا، قد يكون يهوديا أو نصرانيا، ولكن ليس يعني ليس هذا بممتنع، ولذلك فرق بين الحافظ وبين الحامل، فرق بين الحافظ وبينه من أهل، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ما قال اللهم اجعلنا من حفظة
القرآن،
اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك.
جميل. نعم. شيخ، قد يقول قائل لماذا المسلم فقط، لماذا هم الوحيدون الذين ينبغي أن يقتلوا ويذبحوا كما يقول السؤال، يعني نعود للسؤال، ولماذا هم الذين قد ذلوا في هذا العصر وهم الذين يعانون وهم المأساة لا عليهم في مورو وفي الفلبين في الصومال في السودان وجنوب السودان في مثلا فلسطين وفي العراق وأفغانستان وقص الشيشان التي أبيد فيها المسلمون على يد الروس عليهم الله ما يستحقون في هذا الجانب، كيف تقول فضل الشيخ في هذا السؤال؟
أقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يعني الآن ليس الأمر يصاب به المسلمون وحدهم، بل لو قرأت القرآن وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. أقول لأخينا السائل بأن التاريخ مد وجزر والأيام دول، فالله عز وجل أصاب المسلمين بما أصابهم في هذه الأيام لأنهم كثير منهم عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا أمر كل جبار
وخرجوا عن المنهج الصحيح.
يعني الآن يا أخي في بعض بلاد المسلمين كان الحاكم يؤله من دون الله والعياذ بالله، يعني يقول له القائل بشرايا إن صلاح الدين قد عاد وأصبحت هذه الأيام أعيادا، لو كان يعبد من بين الأنام فتى كنا لشخصك دون الناس عبادة. في كثير من بلاد الإسلام تهتك الناس في أخلاقهم في تصرفاتهم، وصارت الدعوة إلى الله عز وجل يسخر بها ويستهزأ بحملتها، ولذلك الجزاء من جنس العمل. لكن الآن نحن والحمد لله متفائلون بهذه العودة إلى رحاب الدين، وعلى رأس ذلك ما هو حاصل في فلسطين.
أحسن الله يفضل شيخ ونفع بك الدنيا والآخرة، وهناك بشرات وآمال وتفاؤل كثير جدا ذكرت طريقة والحلقة، وإن شاء الله سنذكره في نهاية الحلقة قبل أن يدركنا الوقت إن شاء الله. فضل الشيخ، يعني أمام ثلاث حالات يريد التعليق عليها بإيجاز لأن لم يبقى لي إلى خمس دقائق حقيقة. وهناك أيضا طبر خامس يثبط المجاهدين المرابطين في سوريا وغيرهم في هذا الجانب. الحالة الأولى، ونبدأ بحالة الشعوب التي تعيش في أمن وأمان الآن وهم مسلمون يطالعون الآن ما يحدث في سوريا وتوجيهكم لها. الحالة الثانية، اسمح لي أسرد الأسئلة ثم أترك لك. الشعوب الآمنة كشعوب قطر والخليج وإندونيسيا والسودان تعيش في أمن وأمان، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الحالة الثانية تحت نيران الظلم والطغيان كما يحدث الآن في فلسطين وقد يطول بها الأمد مثل فلسطين كذلك الآن سوريا، توجيهكم لمثل هذه الحالات التي يعانون فيها الآن. العراق الآن بعد أن احتله الصفويون وقتلوا وشردوا أبناء مليون ونصف أرملة، أكثر من مليونين يتيم ومن أبناء المسلمين. الحالة الثالثة التي انتفضت بإذن الله كتونس وليبيا ومصر وانتصرت على الطغيان وعلى الظلم وأصبحت الآن تعيش بعزة ومكانة والمؤمنون فيها أعزة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي الآن في خطوتها الأولى البناء الذي سيبنى بإذن الله سبحانه وتعالى وسيكون له الدور الريادي في إقامة العدل في بلاد المسلمين. توجيهكم لها وأيضا تحذيركم لها.
جزاك الله خير. أما بالنسبة للشعوب الآمنة، ونسأل الله أن يديم أمانها واستقرارها، أقول لهم أشكروا نعمة الله عليكم واعلموا بأن الله عز وجل تأذن بالمزيد لمن شكر، ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، إن تشكروا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. مطلوب منا أن نشكر الله عز وجل على نعمة الأمن التي هي من أعظم النعم، أن نشكر نعمة الله عز وجل على الهداية التي هي أعظم النعم، أن نشكر الله عز وجل على نعمه كلها. أما بالنسبة للشعوب التي تحت نيران الظلم، إخواننا في فلسطين، إخواننا في سوريا، في أفغانستان، في العراق، في غيرها من بلاد الله، أقول لهم أبشروا بنصر الله عز وجل إن أخذتم بالأسباب، أملوا في الله عز وجل خيرا، فإن الله عز وجل لا يخذل من نصره ولا يرد من دعاه ولا يخيب من رجاه. خذوا بالأسباب واطرقوا أبواب السماء، اطرقوا أبواب السماء، أكثروا من الدعاء وألظوا بيا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بالنسبة للشعوب التي انتصرت، إخواننا في مصر وفي تونس، أقول لهم احمدوا الله عز وجل على نعمته وأروا الله عز وجل من أنفسكم خيرا، ولا تعجلوا لا تعجلوا، في كل يوم تحيون سنة وتميتون بدعة، في كل يوم تنصرون حقا وتخفون باطلا، أنتم على الطريق إن شاء الله. الآن كثير من الناس يريد يقول لك الآن مضت سنة أو مضت كذا وما تغير شيء، نقول نعم سبحان الله، السنة في عمر الشعوب والأمم ليست بشيء، ويكفيكم أن سيد البشر عليه الصلاة والسلام مكث سنين عددا، وكذلك المصلحون من بعده.
وليحذروا المؤامرات التي تحاكم،
وليحذروا نعم المؤامرات، ما أكثرها، ما أكثر المنافقين، ما أكثر المرجفين، ما أكثر المخذلين، ما أكثر الذين يريدون لهذه التجارب التي بذلت فيها الدماء وأزهقت فيها الأرواح يريدون لها أن تفشل من أجل أن يقولوا للناس خير لكم أن ترضوا بحكم الطغاة وبحكم الظالمين، ويروجون لمثل هذه المعاني في هذه الأيام. ونسأل الله أن يجعل كيدهم في نحورهم.
المخرج يقول في اتصالين سريعين فنأخذهم. محمد ما يرد، تفضل معنا الاتصال الأول من المغرب. أخت أمينة سريعا، أخت أمينة لم يبقى لنا دقيقتين أو ثلاث. حياكم الله أخت أمينة، تفضلي.
الله يحييكم وجزاكم الله خيرا. أول طلب أو شو هو رجاء أن تكون مدة البرنامج أكثر، لأنه مفيد وفيه تنوير وناس على قدر الموضوعية والمعرفة والتنويع، لا تحصره على جهة معينة، فيهم لهم مذاهب خاصة. بالإضافة إخواننا في سوريا فلنقل لهم اصبروا وصابروا، أيام الرسول كان شيء، لكن في الوقت الحالي الأساليب التي تستعمل غير، البطش كل جميع أنواعه. فلنا أن ندعو لهم ونشكر قطر وكل المؤمنين والمسلمين. بالإضافة أن الإخوان المسيحيين أو الديانات الأخرى أو المعتقدات عندهم مفاهيم خاطئة عنا، لأن من أوصلوا لهم أو قاموا بالتجربة كانوا دون دراية أو لهم مصالح.
جميل.
ففيكم بركة والخير.
نعم.
وعلى يديكم إن شاء الله يكون الخير والتبشير والتنوير وتصحيح المفاهيم وترسيخ الإيمان، وإن شاء الله النصر قريب.
شكرا،
جزاكم الله بخير.
شكرا أختي.
عدم اتصالي، وأؤكد أرجوك يا شيخ عائد،
تفضل أختي.
ساعة تمر وكأنها دقائق، كما أحيي الشيخ من السودان، وجزاكم الله خيرا.
شكرا أختي أمينة من المغرب العربي، شكرا لك على مداخلتك. معنا الأخ محمد نختم به من الدوحة. محمد من الدوحة.
ألو، السلام عليكم.
تفضل أخي محمد باختصار شديد.
كيف حال الشيخ؟
حياك الله. حياك ربي وبياك، تفضل يحفظكم.
الله يسلمك ويحييك يا أخي. دائرة استفسر بس، الله يسلمك، أنا خارج موضوع الحلقة يعني عن قراية القرآن، إنه لازم يعني قرآن الفجر ولا ممكن في أي مواعيد يعني الثواب بيكون هنا، أو الثواب بيكون في زيادة يعني في قرآن الفجر بالذات؟ الله يسلمك.
يعني تقصد قراءة القرآن في الفجر أو في أوقات أخرى يعني الأكثر؟ أيوة. أجرا إن شاء الله. تسمعون الشيخ.
الله يحييك.
نعم. طيب الشيخ، هو في موضوع النصر أيضا، فضل الشيخ يقرأ القرآن هل هو فقط الفجر، وهل هو فعلا قرآن الفجر الذي يذكر هو يقصد بقراءة القرآن أم صلاة الفجر؟
نعم. أقم الصلاة، وأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. المقصود الصلاة. أما
الفجر.
القرآن يا أخ محمد، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه بكرة وعشية، قائما وقاعدا وقائما وماشيا وراكبا، وما كان يمنعه من القرآن شيء إلا الجنابة.
نعم.
ولذلك تقرأ القرآن في كل وقت، ما في مانع إن شاء الله.
نعم، وليس سؤاله خارج الحلقة حقيقة كما يذكر بعض الأخوة. كلنا نتكلم على أسباب النصر، وقراءة القرآن وشهود الفجر هي من أعظم الأسباب. في طيب فضل الشيخ، يعني الثقة في الله تعني الحاضر، والثقة بالله تعني المستقبل، والثقة بالله تعني أن ننتمي لهذه الأمة، الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى في مشاعرها الإيجابية كمقتضى مقتضيات الثقة بالله سبحانه وتعالى حتى تبني حاضرها ومستقبلها. ما هي الكلمة التي توجهونها لإخواننا في تعزيز الثقة في نهاية هذه الحلقة فضل الشيخ، أو رسائل ليعزز بها الثقة للمرأة، للشباب، للفتيان، للفتيات، وقص على ذلك؟
أولا أوجه إلى النساء، لأنه أعظم ما يؤثر في القلب ويدمي القلب مناظر النساء، الأم المفجوعة التي فقدت ولدها. أقول لها يا أمة الله اعلمي أن ما عند الله خير وأبقى، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أذكر أخواتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، للشهيد عند ربه ست خصال، يغفر له بأول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويأمن من فتنة القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج 72 حورية من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيتي. على رأس هؤلاء 70 ستكونين أنت أيتها الأم التي فجعت بولدي. ثم ثانيا وجه الكلام للشعوب عامة، أقول لهم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. مطلوب منكم الثبات، مطلوب منكم الإكثار من ذكر الله عز وجل. وعما قريب يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
لا يعلمون. في نص دقيقة للدعاء الشيخ، وخاصة أن لهم دور رئيسي في هذا الجانب.
نعم، الدعاء أقول لهم
حتى يعني يتفرقوا شذرا،
ينبغي أن تكونوا أنتم في رأس الأمر، ينبغي أن تكونوا عمود الأمر، وينبغي أن تكونوا ذروة سنامه. أنتم من توجهون الناس، أنتم من تشرحون القضية بأبعادها، أنتم من ترفعون أيديكم بالدعاء والناس من ورائكم يؤمنون، فقبيح بكم أن تنقصوا وأن تتكاسلوا.
أحسن الله إليك فضل الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، نائب رئيس هيئة علماء السودان والداعية الإسلامية الكبير المعروف. شكر الله لك سعيك واستجابتك لدعوتنا لبرنامج حياة القلوب، ولأيضا جهودك الدعوية، وأيضا استضافتك في من خلال برنامج الموسم الثقافي الخاص بإدارة الدعوة بوزارة الثقافة والشؤون الإسلامية. محاضرة بالأمس كانت محاضرة قيمة في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة الله. لم يقال إلا أشكرك فضل الشيخ، ونفع الله بك الدنيا والآخرة.
أكرمكم الله.
أيها الإخوة، طبعا نعتذر عن كثير من الذين انتظروا والاتصالات التي انهمرت وهي كثيرة جدا، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على أن نجيب عنهم في الفترة القادمة، وسنأخذ ببعض اقتراحاتهم بأن نفتح بعض الحلقات أن تكون مفتوحة وليست معنونة بجانب معين، استجابة لرغبة إخواننا في هذا الجانب. لم يبقى لي أن استودعكم الله. وقبل الوداع هنالك إعلان لحملة أشرقية صر مدرسة الكوثر المستقلة للبنات، دعوتكم لحضور افتتاح حملة أشرقي، حملة قيمية خاصة بتوجيه الفتيات وإرشادهن، بحضور كل من دكتور طارق الحبيب ودكتور إبراهيم الأنصاري يوم الأحد الساعة 10 صباحا في قاعة الدشة في فندق شرق. للاستفسار اتصال على هاتف رقم 550-10538. وكذلك أيضا هناك يعني محاضرة للدكتور طارق الحبيب يوم الأحد من 4 إلى 8 بنفس مدرسة الكوثر، وهي دورة بعنوان الثقة بالنفس مع الدكتور طارق الحبيب ضمن هذه الحملة، حملة أشرقي في هذا الجانب. وهذا إيميل حياة القلوب أيضا معكم، حياة القلوب 2012@hotmail.com لأفكاركم وتصوراتكم. طبعا الحملة مشارك فيها راف والوطن وعدد من المدارس الخاصة بالبنات. الصلاة أن يبارك لهم وأن ينفع بهم أينما كانوا وحيثما كانوا. إلى نلقاكم في حلقة قادمة من برنامج كل أسبوعي حياة القلوب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في بيوت أبنى الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآخر.